طب ما زلنا مع يعني آيات الأحكام صحيح، وقول الله تعالى اليوم أحل لكم الطيبات، وقولوا إذا قمت يا الذين أمنوا إذا قمت للصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم من الكعبين وإن كنتم جنبا فالطهر، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا وجوهكم وأيديكم منه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. هناك مخرج لمن يقول أنا يجوز شرب المسكر بكمية؟ لا، ليس له مخرج وحال الأحوال، ليس له مخرج. هذا 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 خط عشواء، هذا هذا ضياع. طيب قبل أن نصلي العشاء أنا سأبدأ الدرس الآن، أنتهي حتى من آيات الأحكام وبعدين تصلون العشاء. أنا بالكاد عشان الوقت ديك ترى ما أنا فيها دكتور تامر، فلابد أن أنجز معكم. فعندنا الحكم الثالث الذي وقفنا عنده هو هل يجب الوضوء على المحدث، وهذا أصله في قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق، وهذا تعميم. أنت بسرعة معذرة، وهذا تعميم إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق، يعني أنا غلطت. والمعنى هنا يجب عليك إذا قمت إلى الصلاة أن تغسل أن تتوضأ وإن كنت على طهارة. هذا ظاهر الآية، هذا ظاهر الآية. وجماهير أهل العلم من السلف والخلف يقولون في الآية إضمار، في الآية إضمار. وش الإضمار؟ قال الإضمار هو قول الله تعالى في قوله إذا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، الإضمار هنا إذا قمتم إلى الصلاة حالة كونكم محدثين وأنتم محدثون فتوضأوا فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم من الكعبين. فيكون هنا في دلالة على أن الوضوء يكون واجبا حالة الحدث، فإن كان متوضئا يكون على الاستحباب، والذي فسر ذلك وبيانه تفصيلا السنة. ولذلك قال الله تعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا، يعني يجب عليكم التطهر إن كنتم جنبا. والذي يدل على ذلك أن النبي في الفتح صلى 5 صلوات بوضوء واحد. قال له عمر يا رسول الله أنك فعلت شيئا لم تكن قد فعلته قبل، قال عمدا فعلت يا عمر، عمدا فعلت. لما؟ ليعلم الناس أنه يجوز للمرء ما دام على حالة التطهر، ما دام على حالة الوضوء، أن يصلي بوضوئه ولا يستجد وضوءا، يستحب له لكن لا يجب عليه. لذلك قال عمدا فعلت يا عمر. أما ديمومة أن تكون على الطهارة فهذا من الحسنات، وحديث 10 حسنات زيادة في من توضع على وضوء حديث لم يصح، لكن كفى أن الله قال إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. الحكم الآخر هو مسح الرأس كم من المقدار الذي يجزئ، بعد الأذان إن شاء الله نكمله. نعم، إذن هنا الأصل أن نقول بأن الوضوء للمتوضئ إذا قام على الصلاة ليس واجبا، الوضوء للمتوضئ إذا قام على الصلاة ليس واجبا بل هو مستحب، هو مستحب. هناك أيضا حكم مسح الرأس، حكم مسح الرأس. الحق أن العلماء أولا بالنسبة لمسح الرأس هو ركن من أركان الوضوء، مسح الرأس ركن من أركان الوضوء، لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم. لكن وهذا باتفاق، لكن اختلف العلماء ما المقدار الذي يجزئ في مسح الرأس. أما المالكية والحنابلة فقالوا لا يجزئ إلا مسح كل الرأس، والشافعية والحنفية قالوا بعض الرأس يجزئ. واختلاف الأئمة الأربعة في الباء في الآية في قول تعالى قال وامسحوا برؤوسكم، من رأى أن الباء تبعيدية وتأتي للتبعيد، وأن كان البعض قال الباء لا تأتي للتبعيد، كفى الشافعي قال تأتي للتبعيد، انتهى. الشافعي حجة وحده في اللغة، الشافعي في اللغة حجة وحده، الشافعي حجة في اللغة وحده. فالباء عند المالكية والحنابلة باب الباء عند الحنفية والشافعية أنها باب التبعيض، الباب عندهم أن الباء للتبعيض، الباء للتبعيض. ودللوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بمسح بعض الرأس عندما ارتدى العمامة، فمسح على مقدم الناصية ثم مسح على العمامة. وأما المالكية والحنفلة والحنابلة يقولون بأن الباء هنا إما زائدة فيكون معنى الآية وامسحوا رؤوسكم يبقى كل الرؤوس، أو الباء باء إلصاق، باب إلصاق، الباء هي من باب الإلصاق، فيكون بكل رؤوسكم، تقدير امسحوا بكل رؤوسكم. وصراحة وقووا ما تبنوا لغة بما ورد عن عبد الله بن زيد عن عثمان عن أنس عن كل من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقبل يمسح رأسه يقبل بهما ويدبر، يقبل بهما ويدبر. فهنا الصحيح في هذا الباب أن نقول أن الحديث حتى مسح على مقدم النصية والعمامة يستدل به بجواز المسح على العمامة، لا أن هذا اكتفاء بجزئية بالنصية ويكون قد يعني مسح بعض رأسي، خطأ مبين. أحبك الله أحبتني فيه. الصحيح أن نقول أن العلماء اتفقوا على أن كل الأحاديث التي جاءت بوصف مسح النبي صلى الله عليه وسلم لرأسي أنه مسح كل رأسه، أقبل بهما وأدبر، أقبل بهما وأدبر، فيكون الصحيح في ذلك هو أن المسح لكل الرأس. تفضلي زادك الله أدبا، تفضلي تفضلي. الحكم الذي يلي هذا الحكم، حكم الخامس، ما هي الجنابة وماذا يحرم بها، ما الجنابة وما الذي يحرم بالجنابة؟ أولا نقول بالنسبة للجنابة هي الإنزال، إنزال المني من الرجل أو المرأة، هذه الجنابة، الجنابة إنزال المني من الرجل أو المرأة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء، إنما الماء ماء الغسل، من الماء ماء المني. ولذلك لما جاءت المرأة للنبي صلى الله عليه وسلم مسلين قالت إن الله لا يستحي من الحق، يا رسول الله ما على المرأة إن هي احتلمت؟ قال أن تغتسل إن رأت الماء، قال تغتسل إن رأت الماء، يبقى قال إن رأت الماء وهي دلالة لها ماء، فقال إن رأت الماء، يبقى إذن الجنابة الماء من الرجل أو من المرء. الثاني التقاء الختانين، هذا الموجب للغسل، التقاء الختانين، ولأن النبي قال إذا التقى الختانان وجب الغسل. هذه الجنابة، وبالجنابة يمنع دخول المسجد، لا يجوز للجنب أن يدخل المسجد، لقول الله تعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل، إلا عابري سبيل، أحسن الله عليكم ورضي الله عنكم حفظكم ربي، إلا عابري سبيل، هذا استغفر الله رضي الله عنك بالوريد. الجميل لا يرى الناس إلا بجماله وبعيونه الجميلة، فقال إلا عابري سبيل. الله سبدنا الحق يا رب. ولأن عمر قال أبي موسى أشعري من هذا لما لم يدخل، أجنب هو؟ قال لا إنه نصران. أما حديث لا أحل المسجد للجنب ولا لحال، حديث لم يصح. ويمنع أيضا الجنوب من قراءة القرآن، لا يجوز له، وحديث صح عن علي بن أبي طالب نحن نرى بصحته أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحجز شيء عن القراءة سوى الجنابة، سوى الجنابة يعني لا يقرأ كان جنوب. على الراجح الصحيح طبعا من خلاف العلماء. ولا يجوز للجنوب أن يمس القرآن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر، لا يمس القرآن إلا طاهر. هذا بالنسبة للمسألة الثالثة في هذا الباب، نقف عندها وغدا نختم هذا الباب. نحن على مشارف أيضا انتهى من آيات الأحكام بفضل من ربنا ونعمه. نعم. طيب لو في أسئلة تفضلوا، نترك الآن المجال لو في أسئلة تفضلوا.